السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم وبركاته.
لي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
الأول هو عن الزكاة، هو هل اعتمد في حساب النصاب الزكاة على سعر مجرد مذكور مثلا في الأخبار، مثلا جزيرة خليج فيمز ولا شيء؟
إيش عبد الرحمن عفوا، تعتمد على إيش؟
الأسعار اللي موجودة على الأخبار.
الأسعار؟
أسعار الذهب والفضة.
إيه قصدك الذهب والفضة. نعم.
إيه. طيب. أو مثلا في المحلات الموثوقة، عشان هو يختلف من محل لمحل، وقد يعني يدفعون الرسوم للشهادة مثلا.
طيب يا عبد الرحمن.
والسؤال الثاني عن طهارة المستحاضة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وجوبا، أو هذا من كلام الصحابة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير هو الحد الشرعي اللي يجوز إزالتها اللي بين الحاجبين، لأن عندي أنا العظمتي الحاجبين قريبتان جدا، ما بينهم إلا شيء قليل.
قصدك الشعر؟
إيه؟
شعر الحاجبين؟
إيه أقصد أن وش حدها اللي يحل إزالات مما بين الحاجبين؟
قصدك الشعر اللي بين الحاجبين؟
إيه؟
طيب أبشر يا عبد الرحمن.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ علي سائل واحد اسمه.
تفضل.
يجوز تقصير شعر اللحية؟
هل يجوز إيش؟
تقصير شعر اللحية.
طيب إن شاء الله.
شعر الذقن.
إيه واضح. أبشر أبشر أبو علي. مرحبا.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا علي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا.
شيخنا بغيت تخبرنا عن رد المناصب شرعا على اللي يكثرون من الأسئلة في خصوصيات الناس،
يكثرون من الأسئلة إيش؟
على خصوصيات الناس مثل الراتب والزواج والإنجاب والدوام، خاصة إذا كان هذا سبب يعني الحرج بالناس يعني.
شالي علي.
وفي ناس يعني بدأت تبتعد عن هالزيارات والجلسات بسبب هالنوعية من الناس يعني، وخاصة إذا كانوا من الأهل يعني، فالرد مناسب لهال.
أبشر 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 يعني. مرحبا مرحبا. تفضل أم فهد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفاك طيب يا رب.
طاب حالك. مرحبا.
شيخ بسألك، ما حكم شراء المجوهرات المطلية بالذهب أونلاين والدفع والقبض البضاعة في المستقبل، الدفع ندفع الآن والقبض مستقبلا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، القول سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة من أذكار الصباح والمساء
إن شاء الله،
وما حكم الصلاة في أنبوب الغذاء اللي يكون موجود في الأنف ويدخل الغذاء إلى جوف الشخص وهو يصلي؟
قصدك يعني هو متوضي المريض؟
المريض هذا الأنبوب دائم متصل، هي متوضي ومتصل في أنف على طول يعني ما يقدر يشله، والغذاء يكون يعني هو يصلي يدخل الجوف.
إيه إن شاء الله.
طريق
نعم إن شاء الله.
والسؤال الأخير، ما صح قول اللهم اختر لي ولا تخيرني؟
اللهم اختر لي
ولا تخيرني.
إن شاء الله يا فهد.
تسلم يا شيخ.
مرحبا. يلا تفضل. أمة الله. أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا الإنسان قبل موته بثلاث أيام أو أربعة أيام كان داير عملية، هي هذه الوالدة كان داير عملية، فقلت لها يا أمي إذا صدر مني شيء اسمحي لي، قلت لي راني سمحت لك هذا
إن شاء الله.
يا شيخ؟
إيه نعم إن شاء الله.
سؤال ثاني، أنا ديتهم للعمرة، ديت الوالد والوالدة للعمرة، كانت عندي 60 عام ولا، وتعبت معهم كثيرا. أختي هذه اللي في الخارج هي اللي خلصت اللي دفعت الدراهم باش نديهم أنا والوالدين إثنان. فلما ديتهم وتعبت معهم وجيت بقى شوية تعب دراهم، بقى ناصبا من دراهم، قلت لأختي، قلت لها قابوا لي الدراهم هل نعطيهم الوالدين؟ قالت لي لا بديهم أنتي وأنا درك نرسل لهم الدراهم.
يعني قالت قالت بقية الدراهم خذيها لك أنتي.
نعم، قالت لي ومن بعد هما نعود نرسل لهم.
أيوة،
خط هي كان هي اللي كانت ترسل لهم الدراهم.
نعم.
من بعد هي خبرتهم، قالت لهم أختي أعطيتها هذوك الدراهم وهما زعلوا كثيرا.
زعلوا؟
ما خبرونيش أنا، ما خبرونيش. ولما واحد النهار روحت عندهم قالوا لي أنت سمسارة.
طيب أختك أختك اللي في الخارج مش وعدتك بأنها ستبعث لهم دراهم أخرى؟
نعم نعم.
وبعثت ولا لا؟
هما ما يخبروش،
ما يخبروش.
الأم كانت تخسر الدراهم كيما هكا، أنا اللي قلت لها ميرك تخسر الدراهم روحي للعمرة. وأخوتي صغار كانوا صغار اليوم بغاوش يدوهم.
طيب.
أنا اللي كنت كبيرة عليهم اديتهم، ما خبرونيش في الأول باش قالوا لي أنت سمسارة، وكان خبروني نقيس لهم هذوك الدراهم.
طيب.
احتامين فاتوا أيام كثيرة أشهر سمعت هذه الهضرة.
طيب يا أمة الله إن شاء الله واضح.
السؤال الأخير، عندما ماتوا أنا كنت شارية قبل من كنت صغيرة، كنت نعمل كنت شارية صوالح للدار، أثاث للدار.
شارية إيش؟
كنت شارية أثاث للدار.
أثاث أيوة.
كنت شريتهم من ماتوا وكل واحد ادى حقه، انا ديت هذوك اللي شريتهم انا ديتهم في حقي تاع الورث.
يعني اثاث الدار خليتي مع الورث؟
اللي كنت شريتهم انا اديتهم في حقي تاع الورث.
يعني انت المبلغ الاثاث المبلغ من اين؟ من عندك ولا من عند والديك؟
من عندي، من عندي.
طيب لما ماتوا ايش عملتي بالاثاث؟
مين داو كاع خوتي داو بعض الاثاث، انا ديت هذوك اللي شريتهم ولكن ديتهم في حقي تاع الورث.
قلتي هذا اخصم نصيبي من التركه؟
نعم.
اي واخذت الاثاث.
نعم. هما طيب. راهم يقولوا لي دروك هذاك المات اللي يقولوا حاشاك الكلب ولا في قي تاعه.
ايه.
هل هذا صحيح؟
طيب
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا تقريبا أربعة أيام عمرت أول مرة أعمر. بس كنت بس تكسر، يعني أنا طلعت من البيت أوريدي يعني مغتسلة ولابسة اللبس يعني الإحرام. ويوم وصلت الفندق أنا على ظهرتي تقريبا الساعة 12.
طيب.
رحت يعني من الحر وكذا استحميت يعني عادي استحام عادي. ومشط شعري بس في شيء يعني هل هذا صحيح ولا خطأ؟
مشطت شعرك؟
إيه.
وسقط شيء من الشعر؟
ما شيء يعني شيء بسيط.
أيوة، أنت ما تعرفين بأن المحرمة ما تمشط؟
أنا ما كنت أدري لأن أنا أول مرة.
إيه. طيب أبشر يا مريم.
شكرا.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت معادل من العين بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما هي شروط الدعاء وما هي الأشياء التي يدعو بها الإنسان. أختي أم عادل من العين بارك الله فيك، بالنسبة لي الدعاء كما لا يخفى هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا أمر بدعائه، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المتأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد بأنهم كانوا يكثرون من الدعاء عليهم الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم من أكمل الأنبياء في مسألة الذكر والدعاء صلى الله عليه وسلم. ولهذا الدعاء من العبادات العظيمة الجليلة. والدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كل عبادة تسمى الدعاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ودعاء المسألة هو دعاء الطلب: يا رب يا رب يا رب. واضح. بالنسبة للدعاء له شروط وله موانع أيضا، يعني بعض الناس الآن يدعو ولا يستجاب له، والسبب وجود مانع من موانع إجابة الدعاء. أما الشروط، أولا أن يكون الدعاء خالصا لله عز وجل، ها؟ يعني يكون دعائك خالصا لله من قلب خالص في دعائه لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني يعني تدعون الله سبحانه وتعالى. والإخلاص هذا شرط لصحة كل عبادة. يقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله، يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلذلك لابد الإنسان أن يدعو بإخلاص نية وصلاح طوية وبرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء أن يكون بثقة، لا يكون بتردد. إن بعض الناس الآن يدعو متردد، يقول احتمال واحتمال، لا ما يصلح. لابد أن يكون بثقة، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. لذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله تعالى يستجيب دعاء كل أحد دعا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. لهذا من واجب الداعي أن يكون لديه حسن ظن بالله، ومن حسن الظن بالله أنك تثق بأن الله تعالى سيستجيب دعائك، وتثقين بأن الله سيستجيب دعائك. المسألة الثالثة، بالنسبة للإجابة على الله وليست عليك، بمعنى أن الإنسان يدعو وعلى الله الإجابة سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد يستجيب لك حالا، وقد يستجيب لك مآلا. يعني ما يستجيب لك الآن، يستجيب لك بعدين. شوفين الآن بعض النساء تأخر الحمل عندها سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهي تدعو الله ما أيست وأتاها الحمل، سبحان الله العظيم، لله الحكمة. يمكن هذا الحمل لو جاء في السنة الأولى أو في السنة الثانية ما عاش، أو ولد مريض مثلا، لكن الله تعالى أراد. لكن في ناس ما عندهم وظائف، دعوا الله دعوا دعوا ما أيسوا ما أيسوا، وعندهم حسن ظن بالله، استجاب الله تعالى لهم بعد حين. ولو أنهم يعني عجلت لهم الوظائف ربما حصل الضرر وشر كبير. والمقصود بأن يصير عندك ثقة بالله عز وجل. الأمر الآخر، وهو أن كل مسلم لابد أن يعلم بأن الله تعالى يستجيب لمن دعاه بأحد ثلاث أشياء: إما أن يستجيب له مثل ما ذكرت حالا أو مآلا، أو يصرف عنه من الشر، ها، مثل هذه الدعوة، أو يدخر له يوم القيامة. ووالله إنما يدخره الله عز وجل لعبده من الدعاء يوم القيامة أفضل من أموال الدنيا كلها، وأفضل من متاع الدنيا كلها. لماذا؟ لأن الإنسان يوم القيامة يتمنى حسنة، يحتاج إلى حسنة، كيف ويجد يعني ميزان حسناته قد امتلأ بهذه الدعوات. أيضا أمر آخر يطرد الله عنه الشر ما يدري عنه الإنسان. لهذا بعض الناس الآن قد يسأل الله عز وجل شيء فيستجيب الله له، فيذهب هذا الرزق في مرض ولا في حادث ولا في شيء. لهذا الله عز وجل، كثير من الناس ما يعلمون عن عظيم منة الله عليهم وكبير فضل الله عليهم، يصرف الله عنهم يعني من الحوادث والمفاجآت ومن الأشياء ما يدرون عنها. لو كشف لهم الغطاء لعلموا عظيم فضل الله عليه. الله عز وجل يدافع عن الذين آمن، الله عز وجل يصرف عن المؤمنين والذين يدعونه بإخبات وبخشوع، يصرف عنهم ابتلاءات ما يعرفون عنها ما يعرفون عنها. فالله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى ثم بدعاء هذا العبد يصرف الله عز وجل عنه هذه الأشياء. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، من الأمور التي تتعلق بالدعاء الجزم مثل ما ذكرت، وليس التردد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له. لهذا تقولين يا رب اغفر لي، ما تقول إن شاء الله، تقولين إن شاء، تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اشفني وعافني، يا رب كذا، على العزم. بعض الناس إذا دعا يقول الله يغفر لك إن شاء الله، غلط أن تقول إن شاء الله. لماذا؟ لأن الدعاء بالجزم والعزم، يا رب اغفر، اللهم اغفر لي وارحمني. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، تقول اللهم ارحمني إن شئت، لا، يقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي. واضح؟ الشيء الآخر بارك الله فيك بالنسبة للأمور المتعلقة بالدعاء، أن يستحضر الإنسان ما يدعو. يعني بعض الناس الآن يرفع يديه تشوفه يتلفت يمين ويسار ويطالع فوق وكذا، فقط يعني الهيكل العام، هيكل الإنسان يدعو، والقلب في أودية الدنيا. لا، ما يصلح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا بإخبات ويبكي أحيانا صلى الله عليه وسلم، خشوع تذلل، لأنك تسأل الذي خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي يدعو بلسانه وقلبه غافل، هذا دعاء شكلي، دعاء مجرد تحريك اللسان. لهذا لابد الإنسان يستحضر هذا الشيء، وأيضا يكون لدى الإنسان حالة من التذلل والافتقار والمسكنة والتملق بين يدي الله عز وجل. لهذا الله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، لأن الله تعالى إذا رأى عبده في هذه الحالة، حالة الانكسار والضعف والبراءة من الحول، التبري من الحول والقوة، وأن طرح نفسه على باب ربه جل وعلا، استجاب الله عز وجل. لذلك الله تعالى يرحم هؤلاء اللي يظهرون هذه الحالة. الأمر الآخر أختي الفاضلة ما يتعلق بترك الأشياء التي تمنع إجابة الدعاء، منها أكل الحرام والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أغلب الناس الآن يقولون يا أخي ندعو ولا يستجاب لنا. فتش عن نفسك، شوف لعلك أكلت حراما ما تدري. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له هو واقع في الحرام، منغمس في الحرام، أكله وشربه ولباسه وحرام في حرام؟ يفتش الإنسان. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن كل ما طاح باليد حلال، مو بصحيح. انتبهوا، ما كل ما حصل في يدك يكون حلال. المسألة الأخرى أن الإنسان يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذه من موانع إجابة الدعاء. كذلك من موانع إجابة الدعاء الاستعجال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وما يعجل؟ يعني ما معنى يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء، يعني ييأس، يقول خلاص أنا ما استجاب الله لي. لا، الأمور بيد الله، ما هو بيدك ولا بيدك. هذه أختي الفاضلة بارك الله فيك بعض المسائل المتعلقة بالدعاء، نزولا عند طلبك ورغبتك. ولذلك الدعاء شيء عظيم، والإنسان ينبغي له أن يرطب لسانه دائما بالدعاء، يدعو لنفسه ويدعو المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، يدعو لوالديه، يدعو للأحياء، يدعو للأموات، يدعو لولاة الأمر، يدعو بأن الله تعالى يرزقنا الأمن والأمان والصحة في الأبدان. وكلما دعا الإنسان دعوة عامة قال ملك ولك بمثل. يعني لما يجي الإنسان يدعو بدعوة عام، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، يقول ملك ولك بمثل. بارك الله فيك. حمد من قطر طبعا يقول في صلاة العصر الإمام نسي الجلوس للتشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، وبعدين يقول في الركعة الثالثة تشهد، جاب التشهد ثم قام وكبر، وبعدين سجد للسهو في آخر الصلاة. حمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. سلم لي على الإمام، قل لي الشيخ يسلم عليك، يقول لك لازم تتعلم أحكام سجود السهو، لازم تتعلم أحكام معالجة الخطأ في الصلاة، اللي سواه غلط هدانا الله وإياه. كيف الآن يجلس في ركعة ليس مشروعا فيها الجلوس، وكيف الآن يروح يقضي التشهد الأول الذي فات محله؟ ما يصلح الآن، غير هيكل الصلاة وغير صورة الصلاة. سلم عليه ويقول لك الشيخ اجلس ساعة اقرأ في يعني رسالة صغيرة موجودة عن أحكام سجود السهو، ظرف ساعة 45 دقيقة أتقن هذا الباب. وبعدين هذا المسألة ما هي مسألة اختيارية ذوقية والله كيف، لا، يجب عليه، يجب على كل إمام مسجد أن يتقي الله عز وجل ونتعلم أحكام سجود السهو ونتعلم كيف يعالج الغلط في الصلاة. لماذا؟ لأنه ضامن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر لي، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يعني الآن الصورة اللي ذكرتها دلالة على أن الإمام جزاه الله خير وبارك الله فيه ورضي الله عنه ما هو بعارف أحكام الصلاة. أنت الآن ما دام أنك أصبحت إماما في هذا المسجد يتعين عليك، يتعين أنك تعرف أحكام الصلاة. بعدين الحمد لله مسائل العلم توفرت الآن، موجود حتى شرح سجود السهو وكيفية معالجة الغلط في الصلاة، صوت وصورة وفيديو، مشايخ وعلماء جزاهم الله خير وطلبة علم يشرحون هذه، يبسطونها للناس. أما أن يقوم بهذه الصورة هذا لا شك بأنه أخطأ خطأ كبير، يجب عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. نحن نقول على كل مسلم أن يتعلم أحكام سجود السهو. كيف إذا كان إمام وقدوة للناس؟ ها؟ كيف إذا كان إمام وقدوة للناس؟ اللي ينسى سجود الذي ينسى التشهد الأول ويقوم يتلبس بالركعة الثالثة ما يرجع له، هذا واحد. الشيء الثاني ما يقضيه، خلاص فات وقته. الشيء الثالث يجبر بسجدتي سهو وصلى الله على محمد، يجبر بسجدتي سهو فقط. النبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول في إحدى الصلوات، فلما قام إلى الثالثة ما رجع، ولكن جبره بسجدتي سهو قبل السلام صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا رسالة لكل إمام أن يتقي الله عز وجل وأن يعني يحرص على يتعلم أحكام الصلاة. هذه أمانة في أعناقكم، هؤلاء الناس اللي يصلون وراكم سيتعلقون برقابكم يوم القيامة. أغلب الناس الآن لما تشوف عنده غلط تقول له خير من وين جبته؟ قال الإمام يسويه، إمامنا هذا مطوعنا هو اللي يعمل هذا الشيء. لذلك هو سيتعلق برقبتك يوم القيامة إذا أنت فعلا عملت عملا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والكاف هنا للتشبيه، يعني تشبهوا بصلاتي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. عموما يا حمد بالنسبة لكم لا شيء عليكم، بارك الله فيكم. بالنسبة للإمام إذا كان عامي فعلا أرجو الله تعالى أن يغفر له، ولكن يجب عليه يتعلم. وإذا والله حب أنه يعيد الصلاة من باب الاحتياط طيب، لأنه لخبط الصلاة، غير هيكل الصلاة، غير صورة الصلاة، جاب التشهد الأول في الركعة الثالث ظنا منه أنه يقضيه في الركعة الثالث. بارك الله فيك. حمد من قطر يسأل عن معنى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حمد بارك الله فيك، تعرف بأن هذه الآية في سورة الطلاق وجاءت بعد ذكر آيات الطلاق، ولهذا بعض العلماء قال بأن في قول التعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني في قضايا الطلاق. لهذا من لم يتق الله في الطلاق فالله تعالى لا يجعل له مخرج. لماذا؟ لأنه ابتدع، مثل الذي يطلق بالثلاث مثلا، ومثل الذي يحرص على، أو مثل الذي يسعى للطلاق دائما على أي شيء، يمكن يحرم والعياذ بالله الرشد ولا يجد له مخرج. وهذا في الغالب الذين دائما على ألسنتهم الطلاق، دائما على ألسنة الطلاق، سبحان الله يحرمون ويفرق بينه وبين امرأته بسبب العبث اللي يقوم فيه من يعني الطلاق على 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 لسانه، دائما يطلق في حال الغضب في حال الرضا وفي حال يخرج ويدخل، كل طلاق طلاق، ها، لذلك يحرم. لكن حقيقة بالنسبة للتقوى هي مفهومة أوسع من هذا. التقوى تأتي بمعنى الإسلام، التقوى تأتي بمعنى الإيمان، التقوى تأتي في مجالات متعددة ومتنوعة. لهذا بارك الله فيك، التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال هذا جماهير أهل العلم، التقوى أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية،
بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإذا أنت أطعت الله ورسوله وابتعدت عن معصية الله ورسوله رزقك الله من حيث لا تحتسب. قال جل وعلا: ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والرزق يا حمد ليس هو الدنانير والدراهم والمال، هذا أقل أنواع الرزق، أقل أنواع الرزق تأتي في آخر سلم الأرزاق هي هذه الدنيا، مسائل الدنيا. الرزق أشياء عظيمة، الرزق الإسلام هذا من أعظم الرزق، إن يهديك الله للإسلام والحمد لله الذي هدانا للإسلام. الرزق الإيمان وزيادة الإيمان، الرزق بارك الله فيك إن الله تعالى يوفقك للعبادة والطاعة. تشوف بعض المحرومين الآن ما يصلي، محروم ما يصلي، هذا والله من أشد العقوبات أن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يصلي، أو يفرط في الصلوات أو في الجمع والجماعات. الرزق بارك الله فيك أنك تتعلق بكلام الله القرآن. الرزق أن يكون لديك خبيئة بينك وبين الله، هذا رزق، أجر ثواب، عداد الحسنات شغال بالنسبة لك. الرزق بارك الله فيك أن توفق في الأمن في الأوطان، تعيش أمن في الأوطان، والله من أعظم الرزق أنك تعيش في بلد في أمن واستقرار والحمد لله ما في خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا بلدا آمنا ويتخطف الناس من حوله، نعمة أكثر الناس ما يشعر بهذه النعمة، ولذلك ما يسعون في التمسك بها وتقويتها. لماذا؟ لأن عاشوا الحمد لله في نعمة وأمن وراحة ما يعرفها إلا اللي فقدها، واضح؟ لهذا يا حمد أنا ما ودي أطيل، الأرزاق كثيرة، أحيانا يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. من الرزق أيضا أن الله يوفق لطلب العلم، أنك تتعلم تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. العلماء هم ورثة الأنبياء، العالم هذا الشخص الوحيد اللي يؤجر طوال الليل، هو نايم يؤجر، العالم هو نايم مأجور. لماذا؟ لأنه فرغ نفسه ووقته وجهده وحياته كلها لتعليم الناس وتوجيه الناس، ويشتغل في الطاعة والعبادة وطلب العلم ويزيح ويكنس عن الناس الجهل، واضح؟ هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. لهذا بارك الله فيك الأرزاق عظيمة وكثيرة، وأحيانا تأتيك من حيث ما تدري، أنت رايح في طريق تبغى الرزق ويجيك من هذا الطريق. بارك الله فيك. حمد من قطر يسأل عن تفسير قول الله تعالى الباقيات الصالحات. حمد من قطر بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك، العلماء حقيقة لهم كلام طويل جدا في الباقيات الصالحات، فمنهم من ذكر الصلاة ومنهم من ذكر الصيام ومنهم من ذكر الزكاة ومنهم من ذكر الحج ومنهم من توسعوا في هذا، ومنهم من قال الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والراجح أن يشمل كل طاعة يعملها الإنسان تدخر له عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. عبد الرحمن من أبوظبي يقول: بالنسبة لزكاة الذهب والفضة، هل أعتمد على الأسعار الرسمية التي تصدر يعني من منصات العالمية هذه، أم أن يعني أعتمد على محلات الذهب؟ عبد الرحمن من أبوظبي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لزكاة الذهب والفضة تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب. فإذا كان عندك ذهب يعني قد بلغ 85 جرام فأكثر، هذا النصاب، فإذا حال عليه الحول مدة 12 شهر قمري عربي وجبت فيه الزكاة. وبالنسبة للفضة أيضا لها تجب الزكاة فيها بشرطين: بلوغ النصاب، والنصاب 200 درهم إسلامي يعني 595 جرام، وأيضا يدور عليها ويحول عليها الحول 12 شهر قمري عربي، واضح؟ بالنسبة للحساب بارك الله فيك، تحسب بسعر البيع عند حوالان الحول وليس بسعر الشراء طلوعا أو نزولا. فأفترض أنت مثلا اشتريت الجرام أو اشتريت ذهب سعر الجرام كان 100 درهم، ثم لما جئت عند الحول الآن أصبح 150 درهم مثلا أو 200 درهم، تحسبه بسعر البيع. كذلك الفضة. بالنسبة لأيضا العكس، أنت اشتريت 200 درهم في آخر الحول نزل إلى 50 درهم، ها إلى 50 مثلا، أضرب مثال تحسبها بخمسين درهم، واضح؟ بارك الله فيك. طيب بالنسبة لموضوع الاعتماد، هو الحقيقة السوق عالمية يا أخي الفاضل، فأنت تعتمد بسعر الذهب والفضة في بلدك، في بلدك تراجع المنصات الرسمية اللي تعلن مثلا أن الذهب سعره اليوم كذا، تعتمد هذا وتخرج زكاة إذا كان الذهب للتجارة أو مكنوز. أما زكاة الذهب المعدل للاستعمال فهذه مسألة خلافية، وتحدثنا فيها كثيرا وطويلا، وقلنا بأن الراجح قول جماهير أهل العلم وهو مذهب سبعة من الصحابة ممن أثر عنهم ذلك، بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس المستعمل الحلي، يسمى الحلي، هذا لا زكاة فيه. إذا حاب تزكي أنت تحسبها بسعر البيع أثناء حولان أو في اليوم الذي يحول الحول على الذهب والفضة. عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه سأل عن المستحاضة، يقول هل تتوضأ وجوبا عند كل صلاة، وهل هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتهاد من الصحابة؟ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمستحاضة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة، ولعلك تقصد الاغتسال في حديث ميمونة في حديث زينب، هذا الاغتسال هو اجتهاد منها رضي الله عنها، كان اجتهادا منها رضي الله عنها. أما مسألة الوضوء نعم ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أذن لها أيضا بالجمع، أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بارك الله فيك. عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول الشعر الذي بين الحاجبين ما حكمه، وإذا كان قريبا من بعض أو قريبين من بعض؟ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للشعر الذي بين الحاجبين هل يأخذ حكم الحاجبين أم أنه لا يأخذ حكمهما؟ قولان عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الشعر النابت بين الحاجبين يأخذ حكم شعر الحاجبين، ولذلك قالوا لا يجوز قصه ولا نتفه ولا حلقه ولا أي شيء. القول الثاني وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب، أن الشعر الذي بين الحاجبين ليس من الحاجبين، فإذا أراد الرجل أو أرادت المرأة أن تزيل هذا الشعر الذي بين الحاجبين لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك بأي نوع من أنواع الإزالة إذا رغب، والأفضل ترك ذلك، الأفضل ترك ذلك، لكن إذا رغب فلا حرج في ذلك بارك الله فيك. بالنسبة للحدود ما جرت العادة أن يكون يعني ما يطلق عليه حاجب شعر الحاجب هذا الذي لا يجوز الاقتراب منه، هذا هو يعني منطقة اللي عند الناس اللي ما عندهم شعر بين الحاجبين، هذا هو الحدود بالنسبة للحاجب. أبو علي من العين يسأل عن حكم تقصير اللحية. يا أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإعفاء اللحية بمعنى أن يترك الإنسان شعر وجهه يعني شعر اللحية الذي هو على الذقن والعارضين، هذا واجب في قول يعني جماهير أهل العلم، بل بعض العلماء يحكي على هذا إجماع، يحكون على هذا إجماع، لكن الإجماع حقيقة محل نظر. فالأصل أن الإنسان لا يستأصل شعر وجهه، هذا من حيث الأصل، وأنا أتكلم طبعا عن الذكور. المرأة لا، إذا نبت شعر في وجهها في منطقة اللحية تزيله، أو في منطقة الشارب أيضا تزيله، أما الرجل فيترك شعر لحيته. اختلف العلماء في تشذيب وتهذيب وتقصير اللحية، اختلفوا على أقوال. القول الأول قالوا بالمنع مطلقا، قالوا ممنوع ولا يتعرض لشعر اللحية، ويستدل لذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أوفوا وفروا، هذه الألفاظ قالوا تفيد ماذا؟ تفيد الترك، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، هذه ألفاظ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا يجوز الأخذ من اللحية وترتيبها وتشذيبها وتهذيبها، قالوا لأن قول وفروا لا يلزم منه تركها مطلقا، لأن التوفير معناه التكثير يعني كثروها، وأما إذا طالت إطالة فاحشة قالوا له أن 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 يأخذ منها وأن يرتبها. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا بأنه يجوز بأنه يشرع أخذ ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة. يقولون في الحج والعمرة يقبض على لحيته ويأخذ من طولها ومن عرضها لأنها نسك لفعل عبد الله بن عمر. واضح؟ القول الرابع قالوا بأنه لا، هذا مطلق وليس نسك، فإذا طالت لحية الرجل جاز له أن يأخذ من طولها وعرضها مقدار قبضة من طولها ومن عرضها. وهناك قول آخر قالوا بأن له أن يخففها ولو يعني ولو أقل من ذلك، أقل من القبضة. ولهذا أخي الفاضل الأصل أن الرجل يترك لحيته، لكن إذا طالت إطالة فاحشة مثلا فله أن يأخذ ما زاد عن القبضة. علم الرأس الخيمة يقول يعني يوجد بعض الناس للأسف يعني يكثرون من الأسئلة الخاصة بالناس، يعني مثلا يسألون عن الدوام وعن الراتب وعن الإنجاب وعن كذا وكذا، يقول لدرجة أن بعض الناس يتأذون فصاروا يقاطعون أقاربهم ولا يجلسون ولا يزورون أقاربهم، يعني يريد كلمة في هذا. علي من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لهذا النوع من البشر موجود منذ قديم الزمان، ولهذا جاءت النصوص تنبه على هذا الأمر، فالله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بمعنى أن الله تعالى سيسأل الإنسان عن كل شيء صدر عنه، سواء جميع جوارحه، سيحاسب الله على ما في قلبه، وسيحاسب الله على ما ينفلت من عذبة لسانه، وسيحاسب الله عز وجل عن نظرات عينه، وسيحاسب الله عن سماعه، وسيحاسب الله عن أطرافه. كل هذا سيسأله الله عز وجل يوم القيامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ربانا أحسن تربية صلوات ربي وسلامه عليه، ومن جملة تربيته لنا أن دعانا إلى أن لا نخوض فيما لا يعنينا، أن لا نخوض فيما لا يعنينا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا الإنسان الشيء اللي ما يخصه ولا يعنيه لا يتدخل فيه ولا يسأل عنه، هذا من الفضول، هذا من الفضول، والفضول باب إلى الحرام. يعني فضول الكلام هي بوابة ستدخل الإنسان إلى الحرام، إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الحسد، إلى الحقد، إلى الكراهية، إلى الغيرة المذمومة، إلى أشياء كثيرة. لهذا المسلم يعتني بنفسه، يعني الأصل أن الإنسان يحرص على تكميل ذاته وتكميل نفسه، وأما سؤال الآخرين عن خصوصياتهم هذا مما لا يليق وليس من أخلاق المسلم ذلك. ومن سلبياته ما ذكره الأخ علي، من سلبياته أن الناس يبدأ يكره بعضهم بعضا، ولا يحب الإنسان أنه يلتقي أخاه أو يلتقي قريبه، يقول أنا ليش أروح أقابله وأزوره في الله وهو شغال أسئلة، كم راتبك وين تشتغل وش عندك وليش حرمتك ما جابت وليش حرمتك ما حملت وش علاقتكم، اتقوا الله يا أخوان يا أخوات. هذا من فضول الكلام الذي نهى عنه السلف الصالح، وهو يدخل تحت هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يلتزم الإنسان هذا الخلق العظيم، يجعل سلوك عام له في حياته كلها. إذا والله أخبرك شخص هو الذي أخبرك، أما أنني أفتش وأنقب وأسأل وأبحث، هذا حقيقة يعني يفتح مجال للشيطان، وتحصل يعني مجموعة من الآثام والذنوب يرتكبها الإنسان، والناس يفقدون الثقة فيما بينهم، يصبح الإنسان يكره الآخرين ويكره مجالس الآخرين. يعني الآن امرأة قدر الله عز وجل أنها ما تحمل سنة سنتين ثلاثة، لما يكثرون السؤال عنها هذا يعني يحرك عرق الحقد والكراهية، وما حد يحب أنه ينتقد بمثل هذه الصورة. واضح؟ وش علاقتكم؟ ما حملت طيب؟ يعني إذا هي ولدت ولد ما تعرفون مثلا، يعني إذا أنجبت ما حد يدري تدرون؟ طيب هي ما حملت، لها ظروفها الخاصة بينه وبين زوجها مثلا، يعني ترتيب معين، أما يحشر الإنسان نفسه ويدخل في مثل هذه العلاقات الخاصة، هذا حقيقة من أسوأ الأمور، وهذه حقيقة يعني أمراض اجتماعية. لهذا أنا أدعو كل مسلم، أن يقرأ ولو حفظ أفضل سورة الحجرات، سورة الحجرات آياتها قليلة، والله إنها تبني مجتمع من أفضل المجتمعات. لماذا؟ لأن هذه السورة العظيمة رتبت علاقة الإنسان بربه، ونظمت علاقة الإنسان بنبيه صلى الله عليه وسلم، ونظمت علاقة الإنسان بمن حوله، ونبهت على أمراض خطيرة جدا، أمراض اجتماعية. هذه الأمراض إذا فعلا تطهر منها المجتمع، والله إن الناس يعيشون يعني عيشة من أفضل العيشة، وأكثرها هناء وسعادة. أما إذا وجدت هذه الأمراض اللي مثل ما ذكره الأخ علي، ماذا ترجو من مجتمع قائم على مثل هذه الأمراض الاجتماعية؟ لهذا أول تنبيه جاء: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم ذكرت بنعمة الله، الآيات ذكرت بنعمة الله عز وجل الذي جعلها بين عباده وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم نبهت على قضية حرمة الاستهزاء وحرمة السخرية وحرمة إساءة الظن، ودعت إلى الإصلاح بين الأخوين، وبينت بأن يعني أن الله تعالى خلق الناس وجعلهم شعوبا وقبائل يتعارفوا. شيء عظيم هذه السورة. أنا أدعو كل مسلم وكل مسلمة يقرؤون هذه السورة ويقرؤون تفسيرها، تفاسير جميلة وموجودة لله الحمد. شوفوا سبحان الله العظيم كيف أن الله تعالى أمرنا بأن نلتزم هذه الأخلاق ونبتعد عما هو ضد هذه الأخلاق. أم فهد من أبو ظبي تسأل تقول: ما حكم المجوهرات المطلية بالذهب؟ والقبض ما يكون يعني إنما يكون فيما بعد. أختي أم فهد بارك الله فيك، بالنسبة لشراء المجوهرات الصرفة المحضة اللي ما فيها ذهب من حيث الأصل يجوز فيها التأخير والنسيئة ما دامت أنها ليست ذهبا أو فضة، هذا من حيث الأصل. أما إذا كانت المجوهرات مشتملة على ذهب فينظر هل الذهب هو المقصود وهو الأصل، أم أن المقصود المجوهرات، بمعنى أن المرأة راحت اشترت قلادة والقلادة هذه فيها حبتين ثلاثة من الذهب، يكون الحكم للمجوهرات وليس للذهب. أما إذا كان الذهب هو الغالب على العقد هذا، العقد المجوهرات، أو كان القصد الذهب الذي فيه، يعني أحيانا قد يكون المرأة أصلا ما تريد العقد المجوهرات وإنما تريد نوعية الذهب الذي فيه، هذا لا يجوز إلا بالتقابض بارك الله فيك. أم فهد تسأل عن قول سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة، تقول هل هذا من أذكار يعني الصلاة؟ أختي أم فهد أو الصباح ما أدري، لكن عموما أختي أم فهد بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة هي قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، كم العدد؟ 99. تقول إن تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالنسبة لقول سبحان الله 100 مرة، هذه ورد أنه التسبيح 100 مرة في الصباح في أول النهار، وبعض العلماء يذهب إلى أن التسبيح ليس له عدد، لأن الله تعالى أمر بتسبيحه في أول النهار وفي آخر النهار. لكن عموما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، نعم هذا ورد في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان في الصباح كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وأيضا كان كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل ولم يصبه شر في ذلك اليوم حتى يمسي، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لكن عموما أخت الفاضلة، ذكر الله من أعظم العبادات وأجل الطاعات، ولذلك الإنسان يكثر من ذكر الله حتى ولو كان من دون عدد. لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من دون عدد، ما لا حرج في ذلك، يعني قصدي هذا خير، كلما زدت فهو خير بارك الله فيك. أم فهد من أبوظبي تسأل عن أنبوب الغذاء المتصل بالمريض عن طريق الأنف، تقول يعني إذا كان يصلي به هل عليه شيء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي عنك وشفى الله مريضكم وجميع مرضى المسلمين. بالنسبة للأنبوب، أنبوب الغذاء الموضوع في أنف المريض والذي يستعيض به عن الأكل والشرب، هذا لا يضر المريض إذا كان يصلي ودخل عليه هذا الغذاء. فإذا كان يستطيع إيقافه أثناء الصلاة نعم يجب عليه، أما إذا كان لا يستطيع أثناء الصلاة وإنما يدخل عليه لا إراديا أو هناك برمجة معينة مثلا فلا شيء عليه في ذلك بارك الله فيك، فهو أشبه بمن يأخذ يأخذ الإبرة عن طريق بقية الجسم، يعني ما يتناولها مثلا يتناول الشيء عن طريق فمه، وإنه أشبه بالإبرة التي تؤخذ من بقية الجسم. أم فهد من أبو ظبي تسأل عن، تقول ما صحة تقول اللهم اختر لي ولا تخيرني؟ أختي الفاضلة أم فهد بارك الله فيك، لا شك بأن من أفضل ما ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا أراد الإقدام على شيء أن يستخير الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان. هذا من أفضل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول اللهم اختر لي ولا تخيرني، حقيقة يعني قد يكون ظاهرها صحيح، لكن أحيانا قد ييسر الله عز وجل للشخص ويلهمه الرشد فيتخير، الله عز وجل يرزقك أنك تتخيرين، لأن الآن أنت إذا تحيرت في أمر الله عز وجل يعني يلهمك الرشد أن تتجهي إلى هذا الأمر فتختارين أنت هذا الأمر. لهذا أنصحك يا أختي الفاضلة بالتزام الدعاء، دعاء الاستخارة اللي ذكرت صفته قبل قليل. أمت الله من الجزائر تقول والدتي قبل موتها بثلاثة أيام أجرت عملية وذهبت إليها وقلت لها أنت مسامحتني؟ قالت نعم. يعني هل هذا يكفي؟ أختي أمت الله بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله في جنات النعيم، الجواب نعم، ما دام أنك طلبت منها المسامحة والعفو وأظهرت لك هذا وقالت لك سامحتك الحمد لله، وهذه نعمة من نعم الله أن يموت الوالد، أن يموت الأب أو تموت الأم وهما راضيان عن الأولاد، هذه نعمة من نعم الله بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول أنا بعثت، تقول ذهبت بالوالد والوالدة للعمرة وتعبت معهم، تقول وأختي التي تعيش في الخارج دفعت لي الدراهم للعمرة، وبعدين لما رجعنا تقول لما رجعنا نعم تقول لما 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 رجعنا من العمرة بقي مبلغ مالي، تقول فقلت لأختي بقي هذا المبلغ؟ قالت خذي أنت وأنا سأبعث للوالدين، أبعث لهم دراهم. تقول لما علم غضب علي، غضب وقالوا كيف هذه سمسرة وشيء من هذا القبيل، وقالوا كيف أنت سمسارة ومن هذا القبيل كما ذكرت، وتقول هم يخفون عني، تقول هل علي شيء؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك اطمئني ولا شيء عليك، المال ليس مال الوالد ولا الوالدة وإنما مال أختك وقد تبرعت به لك. وأما قول والله العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئة، هذا غير صحيح، ما ينطبق على هذه الحالة، هذاك الذي يهب الشيء ثم يعود فيه، يعني يعطي هبة أو هدية ثم يقول أرجعها لي، هذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنت يعني أختك أعطتك مبلغ مالي تعتمرين بالوالدين ولما رجعتم زاد مبلغ قلت لها هذا المبلغ، قالت لا خذي عندك خذيه لك، هذا التبرع منها لك ومأجورة هي وعوضت الوالدين، ف فاطمئني لا شيء عليك، حتى لو يعني بقي شيء في نفس الوالدين ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من الجزائر طبعا يظهر أن تداخل السؤالين. أمة الله تقول أنا كنت عفوا هذه المسألة الرجوع في الهبة في السؤال الثالث. أمة الله من الجزائر تقول أنا اشتريت أثاث للوالدين يعني في البيت، تقول اشتريت أثاث وبعدين لما توفي أخذت الأثاث على أن يخصم من نصيبي من التركة، تقول بأن أخواني أو خواتي قالوا بأن هذا رجوع في الهبة ولا يجوز، هل هذا الكلام صحيح؟ الكلام هذا غير صحيح، أنت ما رجعت في الهبة، أنت تقولين بأن هذا الأثاث أريد بدل ما تعطوني 1000 دينار أخصم من تركتي 1000 دينار وأنا سأأخذ الأثاث، ما فيها شيء بارك الله فيك. يعني هم الآن سيعطونك مثلا 1000 دينار مثلا وقلت لهم بدل ما تعطوني أنا أريد أن أخذ هذا الأثاث بدل ما تبيعونه في الخارج مثلا، يعني إذا طلبتم قسمة التركة وقالوا نبيع الأثاث لا شيء عليك في هذا يا أمة الله. تفضل يا أنس. أنس يا أنس شوفوا غيره لو سمحتوا. يلا طيب. مريم من أم القيوين بارك الله فيها تسأل تقول من 4 أيام رجعت من العمرة، تقول يعني أنا الحمد لله استعديت في بيتي واغتسلت وكذا، لما وصلت الفندق تقول استحميت وبعدين مشط شعري، هل علي شيء وأنا محرمة؟ أختي مريم من أم القيوين بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت من حيث الاستحمام ما في بأس، يعني المحرم يجوز له أن يستحم حتى ولو لم يتحلل من العمرة أو لم يطف ولم يسعى، سواء كان رجل أو امرأة يجوز أن يغتسل في الفندق قبل ما يذهبون للحرم. لكن مسألة الشعر، أنت إذا مشطت وسقط شعر كثير عليك الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم لبد شعر رأسه حتى لا يتساقط، والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. العلماء صحيح بعضهم يرخص في قضية المشط لكن يكون برفق ما يكون بقوة حتى لا يتساقط الشعر، واضح؟ فإذا قلت لي والله أنا ما لاحظت تساقط شعر كثير ما عليك شيء، يعني حتى لو سقط شعر شعرتين لا حرج، وإن كان الفقهاء يشددون في هذا، لكن عموما إذا كان بسبب يعني بعد ما اغتسلتي سقط شعر شعر شعرتين أو بعد ما مشطت برفق شعر شعرتين ما عليك شيء. أما تقولين لا والله سقط شعر كثير يعني ممكن يجمع في اليد، لا هذه ارتكبت محظور من محظورات الإحرام. يبقى قضية الجهل، أنت تقول لي أول مرة أعتمر وأجهل هذه الأحكام، أرجو الله تعالى أن يغفر لك ولا شيء عليك في هذا بارك الله فيك، لكن تعلمي الأحكام يا مريم. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ يصير واحدة ابنها يعني كبيرة عمرها 40 سنة يسوي لها حجامة ظهرها.
يعمل لها إيش؟
حجامة للظهر.
حجامة نعم إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
مشكور.
مرحبا أختي. طيب الأخت أم خالد من العراق بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تمكن ابنها اللي عمره 40 سنة من أن يصنع لها حجامة في ظهرها؟ أختي أم خالد بارك الله فيك لا يحل للابن أن يكشف على جسد والدته ولا على عورتها، وبالنسبة لمنطقة الظهر ممنوعة الأم من إظهارها أمام أولادها البالغين، منطقة الظهر والبطن وما أسفل من ذلك هذا كله ممنوع منه. ولذلك أخت الفاضل التي تقوم على حجامتك امرأة، شوفين امرأة من النساء تقوم على حجامتك، والآن يعني الحجامة أصبحت أيسر من الزمان السابق، يعني الآن ما يسمى بالكاسات هذه والأجهزة الحديثة هذه أدوات الحديثة هذه سهلة، يعني ممكن حتى يتعلمها الإنسان وهو جالس. فلذلك تمتنعين يا أخت الفاضلة أنك تكشفين لابنك في منطقة الظهر. أم سالم.
أم سالم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أتخبرك من أقعد على كرسيني وأحيانا نقو
أي.
لكن أكبي سيدتين وأرد على الكرسي، السيدة الأولية هو أرد على الكرسي والسيدة الثانية أرد على الكرسي مكاني.
يعني تسجدين على الأرض يوم سالم؟
على الأرض وأرد على الكرسي وأسيد وأرد على الكرسي.
أي أنت عندك مشكلة في الجلوس بس؟
بمية في الجلوس، لا سي في الجلوس أني أثني السيدة ما أقدر
بين السجدتين وعند التشهد.
أي
أبشري أبشري يا مسالم،
أتشهد على الكرسي
إن شاء الله. أبشري تسمعين الجواب.
وثاني الدلغة في العمرة هو الحج.
أي إن شاء الله.
أي
مرحبا
مسالم،
عمرك طويل. مرحبا. طيب أم سالم تقول أنا إذا صليت تقول أسجد على الأرض لكني ما أستطيع أجلس بين السجدتين ولا في التشهد، تقول عندي كرسي أرجع أجلس عليه، يصح صحيح هذا؟ أي نعم صحيح أم سالم. أنت الآن تستطيعين القيام، تستطيعين الركوع، عندك مشكلة في الجلوس، فإذا سجدت على الأرض لما تقولين الله أكبر ما تستطيعين تجلسين، ترجعين على الكرسي وبعدين تسجدين على الأرض تقول الله أكبر وبعدين ترجعين على الكرسي، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا استطعتك. بارك الله فيك يا أم سالم. أم سالم تسأل عن الجوارب في الحج والعمرة. أم سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة تلبس الدلاغات، تلبس الجوارب، تلبس الحذاء، تلبس البوت الرياضي إذا كانت في الحج والعمرة، لماذا؟ لأن المرأة ليست كالرجل في لباس الإحرام، الرجل لا، الرجل ما يلبس الدلاغات ولا الجوارب ولا الخفاف ولا الأحذية أكرمكم الله ولا الجوتي، ما يلبسها الرجل، المرأة على العكس، المرأة تلبس هذه الأشياء، لماذا؟ لأنها مأمورة بالستر وتلبس المخيط، الرجل ما يلبس المخيط ولا يغطي رأسه ويتجرد أيضا عن المخيط كما ذكرنا، ولذلك يحرم بنعلين، يحرم بالنعال العادية اللي تكشف الجوزتين اللي هي الكعبين. بارك الله فيك يا سالم. تفضل يا مريم.
السلام
عليكم. وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا من كم يوم طحت على ريلي وصار عندي شرخ وحاليا ريلي متجبسة.
إيه.
فلما كرمك الله أخذ أسبح، يعني أروح أسبح لازم أغطي الجبس كامل على أساس إن الماء ما يدخل في الجبس من داخل.
إيه.
تمام. فحين بغيت أستفسر بخصوص الغسل، يعني الغسل الغسل يعني بشكل عام.
إيه نعم إن شاء الله.
تمام. وسؤالي الثاني يا شيخ بغيت استفسر عن قول الله سبحانه وتعالى.
طبعا قصدك الغسل الواجب يا مريم ها؟
هي الغسل الواجب. سؤالي الثاني بغيت استفسر عن قول الله تعالى قال لا تفرح ان الله لا يحب الفرح.
نعم
خلاص شكرا يا
مرحبا
شيخ.
طيب مريم بارك الله فيها تقول بانها سقطت على رجلها وحصل شرخ والان رجلها مجبصة، تقول الآن لما أغتسل ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ مريم شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، سأل الله جل وعلا يجعله كفارة لك. أخت الفاضل أنت تغلفين منطقة الجبس كاملة، يعني بالنسبة لما تأتين تغتسلين تغلفين ببلاستيك مثلا ثم تغسلين سائر بدنك بارك الله فيك، وإذا رأيت أنك تتيممين بعد الغسل أفضل، وهي المسألة فيها كلام وبحث عند بعض أهل العلم، يقول ما يجمع طهارتين ترابية ومائية في حدث واحد، لكن يعني تفعلين هذا، خاصة أن عندنا حديث جابر فيه هذه الرواية إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه ثم قال ويتيمم بعد ذلك. فعموما إذا انتهيت أنت من الاغتسال روحي تيمم بعد ما ترشفين جسمك كامل، تتيممين من باب الاحتياط بارك الله فيك، وليس عليك شيء إلا هذا. مريم تسأل عن معنى قول الله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. مريم بارك الله فيك هذه في سورة القصص في قصة قارون لما قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح على نوعين، فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود يقول جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، والفرح المذموم الفرح بمعصية الله، هذا اللي يفرح بمعصية الله يعصي الله ويفرح ويظن بأنه يعني على خير فقالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني الذين يفرحون بفعلهم ما يغضب الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج والحمد لله. مع انتهاء وقت، مع انتهاء الأسئلة، غدا عندي حلقة الواتساب والجمعة والسبت كذلك. ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله وبإذنه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.